طشت الاصحاب لمت ودفى العيلة نسمة هوا بعد اسبوع طويل. استنونا الساعة 8 المساء من كل خميس لنعيش احلى لحظات معكم في هلا بالخميس.
هلا بالخميس.
هلا بالخميس.
هلا هلا بالخميس.
هلا بالخميس.
على إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM.
عيال خميسكم فلة.
هلا بالخميس.
يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة الرأي الفلسطينية عبر الموجة العاملة 98 FM. بنرحب فيكم في سارة جديدة من سارات يوم الخميس في برنامجكم أهلا بالخميس. خلي المؤشر دائما على 98 FM ومعكم مستمعينا يحلى السهر. نسعد دائما بلقائكم كل خميس والتواصل معكم، واليوم احنا معاكم ورح نتناقش معكم في اكثر من موضوع. لكن بداية اسمحوا لي أرحب بفريق العمل اللي سهران معنا وبرقبنا من خلف زجاج الهندسة، المهندس فاروق رجب واللي حيمتعنا أكيد باختياراته. وحكون معكم من خلف المايك محبكم أحمد العرجة واللي بالتأكيد سهران عشانكم، والحقيقة هي يعني في هيك وقت كتير منا بكون نايمين أو على الأقل يعني على الأقل بكون مريحين في الفراش. توقيت الشتوي يعني هيك ظروفه، يعني من أذان المغرب للساعة 10 تقريبا 5 ساعات، وقت طويل جدا، والعشاء كمان بقدم بدري. بالصراحة يعني مش عارف شو الحكمة من تغيير التوقيت، يعني في أول يوم لما تتغير الساعة قديش حجم الإرباك بيكون والمواقف المضحكة اللي بتصير معنا. يعني يوم السبت اللي ماضي احنا اعلنا تغيير او تأخير الساعة، لكن الكيان الصهيوني تغيير ساعاتهم كان بعد بيوم، والمعروف انه الاجهزة الذكية والسيرفرات مرتبطة بالكيان الصهيوني، لهيك ساعاتنا ما تغيرت. يعني شوفوا المواقف المحرجة اللي صارت، والأولاد اللي طلعوا في العتمة راحوا على مدارسهم، وأمور كتير. يعني بناتي صحيين من الساعة 6 عشان المدرسة، الساعة طبعا 6 لكن فعليا الساعة كانت 5 لأن احنا أخرنا ساعة والجوالات ما أخرت التوقيت تلقائي، وأنا يعني نفسي قمت أجهز نفسي للشغل. لكن يعني العتمة برا مش طبيعية، يعني هذا مش توقيت اللي أنا بصحى فيه على شغلي يعني، ولا اللي بصحوا فيه الأولاد بروحوا فيه على المدارس. فبحثت على جوجل كم الساعة الآن في غزة، لقيت الساعة 4، الساعة 5 كانت فعليا يعني مش 4، لأنه إحنا على الجوالات كانت 6. ودركت الموقف وخلص يا بنات روحوا ناموا، وأنا رجعت كملت شوية نوم هيك، خدت لي غفوة كم من دقيقة يعني لحد ما تصير الساعة 6 ونروح على الشغل. لكن كتير طلاب وقعوا في الفخ، وموظفين كمان وطلعوا في الفجرية وقت العتمة، ما فيش سيارات ما فيش بنادمين. يعني في عدد مثلا من الطلاب اللي وقعوا في الفخ واللي أهليهم ما يعني انتبهوا للموقف ولا فرق التوقيت، وساعة على الأقل فرق التوقيت اللي التطعوا فيه على باب المدرسة ولا على باب الشغل لحد ما أجوا بقية الموظفين أو فتحت المدرسة لحتى يدخلوا مدارسهم. غير اللي يعني موقف مثلا انه يعني صار مرتين مع غير الساعة يدوي يوم السبت، على أساس أنه أخرنا إحنا التوقيت. تاني يوم الجوالات والهواتف الذكية والأجهزة غيرت الساعة تلقائي، فصارت عنده الساعة مغيرة مرتين، ودخل في دوشة وموقف مش مزبوط أكيد تاني يوم. لكن يعني لما نيجي نسأل ليش التوقيت الصدفي الشتوي والصيفي، يعني شو الحكمة؟ في حين أنه يعني كثير دول لغت تغيير التوقيت، وآخرهم مصر جارتنا لغت التوقيت تقريبا من 2011 أو 2012 من بعد ثورتهم، وخلص هو توقيت موحد طول العام يعني. لكن لما تيجي تسأل ليش يا جماعة بتغير التوقيت، بقول لك أنه إحنا مرتبطين بالاحتلال وعلشان المعابر وعلشان مش عارف شو. طيب ويعني معابرنا مع مصر ملهاش اعتبار يعني مثلا؟ طب ما المصريين يعني توقيتهم ثابت طول الوقت، ما بغيروش توقيت صيفي ولا شتوي. طيب وإحنا يعني ملناش معابر معهم؟ ما هو أهم معبر مع المصريين. بقول لك إحنا مرتبطين اقتصاديا بالاحتلال، طيب ما إحنا جديد صرنا مرتبطين اقتصاديا بمصر برضو. ويعني قصة المعابر يعني ممكن نلاقي لها حل، نعمل ساعة مزدوجة زي ساعة الجوال وبنحطها على المعابر وانتهينا وفكونا من هالدوشة هذه. فيعني الصراحة قصة توقيت الشتوي والصيفي قصة صارت مربكة كتير، وخصوصا انه احنا يعني التغيير عندنا ما بيصيرش تلقائي او بيصيرش حسب الاعلان تبعنا، بكون احنا مرتبطين بتغيير ساعة الاحتلال اللي دايما يا بغيره قبلنا بيوم يا بغيره بعدنا بيوم، وهذا بيعمل لنا مشاكل كتير. هلا والله يا بعدهم، هلا والله بالونيس، انا من يوم الاحد وانا هوجس بالخميس. هلا والله يا بعدهم، هلا والله بالونيس، انا من يوم الاحد وانا هوجس بالخميس.
يا عيال خميسكم فله،
هلا بالخميس، هلا هلا وانسى كل شيء وسمعني. هلا بالخميس.
طيب مستمعين الكرام، يعني احداث كتير مرت علينا الاسبوع الماضي، واحنا يعني في ختام الاسبوع حابين انه نجمل ابرز هذه الاحداث ونناقش بعضها اللي كانت يعني احداث بارزة على الساحة قبل اما نبدأ فقراتنا لهذه الحلقة. طبعا كان الحدث الأبرز هو عودة أولادنا وبناتنا للدوام المدرسي وللروضات بعد النظام الجديد اللي من بعد ما وصلتنا إلى الكورونا وتقسيم العام لأربع أرباع، بدل ما كنا فصلين صرنا أربع دورات وبين كل ربع إجازة. طبعا نتمنى لهم التوفيق والنجاح والتميز. طبعا الشيء الثاني اللي شغل بال كل الناس واللي يعني ما صار فيه حكاية ولا رواية ولا قصة غيره هو هبوط سعر الدولار، واللي يعني بيسمع الناس بيحكوا في هيك سيرة بيفكر الناس مليانين، واحنا اغلبنا يعني مفلسين واحنا ما بنحكي في هالموضوع الا من باب الفلس والله اعلم. الدولار طبعا وصل ل 3.09 يعني تقريبا 309 شواكل، 100 دولار 309 شواكل، ورجع شد حيله من يعني من يومين وصل ل 314 حوالي تقريبا. كثير ناس تكلمت في الأسباب ليش الدولار نزل وليش هالنزول الكبير، وكثير فتي وكثير توقعات وكثير كلام. يعني البعض قال إنه الموضوع مش موضوع انهيار الدولار وضعفه، الموضوع يعني قوة في الشيكل، وإنه الشيكل استعاد عافيته، وإن الاقتصاد الإسرائيلي انتعش الفترة الأخيرة وبالتالي يعني الشيك الإسرائيلي هو اللي علي مقابل الدولار وإنه مش الدولار اللي بينزل. وهذا طبعا في يعني رأي معتبر، لكن الله أعلم إذا كان حقيقي والله مش حقيقي، إنه الدولار ما نزل قدام العملات العالمية الثانية أو حافظ على قوته لحتى الآن. وهذه الصراحة أنا ما بعرف حقيقتها من كذبها، هل هو الدولار فعلا ما نزل قدام العملات الثانية؟ والمعروف إنه الدولار لما بينزل الذهب بيغلى، وأعتقد إنه الذهب الفترة الماضية غلي، وبالتالي يعني ممكن هذا الأمر يعني يفند موضوع إنه لا الدولار مش اللي نزل والشيكل هو اللي طلع، وإنه هذا الأمر مش صحيح. طبعا على الجهة الثانية البعض بيكبر الموضوع وبتحدث عن انهيار الدولار وبالتالي انهيار أمريكا، وإنه الصين وروسيا لهم دخل في الموضوع وحرب عالمية ثالثة ومش عارف إيش وبلا بلا بلا، وكلام كتير مش معروف هل هو صحيح ولا مش صحيح، ومحدش عارف وين الطاسة، وزي ما بيقولوا الطاسة ضايعة. لكن يمكن أقرب الكلام للحقيقة من وجهة نظري واللي أنا اقتنعت فيه واللي مش بالضرورة يكون صح، إنه يعني الأمر العلاقة بضعف الدولار أمام ارتفاع أسعار السلع عالميا بما يشبه يعني موضوع التضخم. وهذا طبعا حسب ما يعني سمعت من أحد الأشخاص الاقتصاديين، إنه هذا تأثير جائحة كورونا، وإنه بسبب الركود الاقتصادي اللي سببته الجائحة واللي كان سبب ارتفاع كتير من السلع على مستوى العالم. متى تنتهي هذه الموجة؟ الله العالم. هل الدولار حينزل أكتر؟ حيرجع يستعيد عافيته تاني؟ محدش عارف. لكن الأكيد أنه إحنا مرينا بفترة غلاء عالمية سابقا، يعني استمرت حوالي 12 سنة وانتهت تقريبا سنة 2008، وأكيد أنه يعني هذه الموجة حتنتهي، لكن الله أعلم متى، والله يسترنا. طبعا يعني موضوع تاني متعلق بموضوع الدولار وسعر صرف الدولار وجائحة كورونا والركود الاقتصادي والأمور هذه، هو غلاء الأسعار اللي بدأت توصلنا بوادره وبدأ الناس يتململوا من الموضوع هذا. والحقيقة أنه الأمر مش سهل، يعني لما يكون كيلو العدس بأربعة شيكل وفجأة ينط لسبعة شيكل تقريبا الضعف، مش حاجة سهلة، خصوصا أنه زي ما بقول العدس لحمة الفقير. طيب والشتاء داخل على الابواب، طيب من وين نعدس ونبصل ونجرجر ونعمل الوليمة اللي يعني المشهورة في الصيف، واللي يعني بدأت المواقع التواصل تكتب عنها من أسبوع تقريبا، من لما يعني رشرشت لها شويتين هيك وبدينا نسمع اليوم عدس اليوم عدس اليوم عدس. طيب وبعدين لما غير العدس ايش نعمل؟ طبعا يعني لو بدنا نحكي في الأسباب، يعني ما هو زي ما قلنا قبل شوية كورونا السبب، وأنه غلاء عالمي مش علينا. لكن الأهم من الأسباب وأنه نعرف شوية الأسباب، ولأنه هذا الأمر يعني ما أعتقدش بهمني وبهم الناس اللي بدها تشتري من السوق، أنه أنا أعرف ليش الحاجة هذه غليت وليش هذه الحاجة غليت. بهمني أنا كيف أني بتعامل مع الموضوع، كيف أنا أقدر أني أرتب أموري وأتعامل مع الغلاء اللي الله أعلم إيش طول كمان لسه بزيادة. يعني الأسبوع الماضي بداية الشهر كان في زيادة على سعر البنزين وأسعار المحروقات بشكل عام، لكن أعتقد كما قرأت أنه السلطة أعلنت أنه مش حيكون في زيادة هذا الشهر، وأن السلطة أو خزينة السلطة حتتحمل الزيادة هذه عن المواطن، وأنه يعني طمأنت الناس شوي. وكمان كنا قرأنا زي ما كلكم قرأتوا أنه في زيادة على سعر الدقيق عالميا بحوالي أعتقد 16% زيادة، وبالتالي هذا الأمر حيأثر على أسعار الخبز. وطبعا يعني أمر مش قليل أنه ربطة الخبز تغير سعرها. طبعا إحنا يعني في ناس بالعافية بيقدر يدبر ربطة الخبز سعرها اللي هي 7 شيكل، وكان في كلام على أنه تثبيت سعر ربطة الخبز وتقليل وزنها، وما بعرف من هذا الكلام، لكن كان في كلام برضو مطمئن شوية من يعني التجار انه يعني ما حيكون في غلاء او ارتفاع في اسعار الدقيق، وبعض السلع اللي كانت يعني أعلن عن ارتفاعها أسعارها عالميا، لأنه في مخزون يعني يكفي حتى نهاية العام في قطاع غزة، وبالتالي أنه حيكون التعامل بالسعر الطبيعي يعني حتى نهاية العام على الأقل. طيب طبعا يعني قبل ما نتكلم منه كيف نتعامل معه، خلينا نسأل حالنا مين اللي بيحدد الأسعار؟ مين اللي بيحكي أنه سعر ال كيلو العدس مثلا 4 شيكل أو 7 شيكل في السوق عندنا؟ وهل في تلاعب من التجار واستغلال لموجة الغلاء؟ هذه الأسئلة بتخلينا نقول قبل كل شيء أنه الحمد لله إحنا في عنا يعني رقابة ومتابعة ممتازة من الجهات المنوط فيها ضبط الأسعار. يعني كل يوم تقريبا من أسبوع أو أسبوعين طبعا ومن قبل، لكن الناس بدأت تتابع هذا الموضوع بعد ما يعني أجت موجة غلاء الأسعار، وصرنا نهتم إنه نعرف كديش سعر العدس، كديش سعر الكذا، هل في يعني سلع تانية غلي سعرها، لأنه هذا طبعا الكلام يعني اهتمامنا فيه مش يعني اعتباطا ولا منطلق إنه أنا يعني في عندي فضول بدي أعرف الأسعار، لا، لأنه هذا بمس بيتي وبمس بيتك وبمس كل بيوتنا، وهذه يعني أمر طبيعي إنه إحنا نتابع. طبعا زي ما قلت انه في عنا متابعة، وبدينا نسمع خلال الأسابيع أو الأسبوعين الماضيين انه تم ضبط عدد من التجار، تلاعبوا بالأسعار وتم تحرير محاضر وكذا ومن هذه الأمور، وهذا الأمر بيطمئن برضو بيطمئننا احنا كمواطنين انه في عنا جهة رقابية بتتابع هذا الأمر، ويعني تعمل على حماية المستهلك بشكل حقيقي من تلاعب الأسعار، تلاعب التجار وجشع التجار. يعني طبعا التجار لو بنترك لهم الحبل على الغارب طبعا بيستغل الوضع بيرفع الاسعار الطقطقين وما بيسأل، والحجه جاهزه، الشحن غلي، الغلاء عالمي مش من عنا، غير كثير حجج طبعا، وغير انه يعني التجار اصلا طبيعي بيستغلوا المواسم اصلا، يعني ففي رمضان طبعا الاسعار بتكون غير عن الأيام العادية، خصوصا الملابس والأشياء اللي إلها علاقة برمضان، وكتير يعني في بيكون في تلاعب أو بيكون في يعني تحايل على الموضوع بالنسبة للأسعار، ومش من قلة يعني التاجر الصدوق زي ما قال سيدنا النبي، التاجر الصدوق مع الأنبياء والصديقين، وإن شاء الله يعني إنه يكون في عنا كتير تجار صدقين.
يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه.
بالنسبة للموضوع غلاء الأسعار، يعني كمان بدي أقول إنه المواطن عليه مسؤولية طبعا، المواطن عليه مسؤولية لما بيصدق الإشاعات وبيساعد في نشرها. يعني كتير بنسمع إشاعات إنه في نقص في السلعة الفلانية، والله السلعة الفلانية بيقولوا الأسبوع الجاي بدي يغلى سعرها عشان في غلى من مصدرها اللي مش عارف إيش، عشان في مش عارف بياخدوا جمرك الزيادة مش عارف إيش، الأسبوع الجاي حيغلى سعرها وحتصير كذا وكذا. بتلاقي الناس صارت تروح تشتري وتخزن منها عشان تتجنب انه ما تلاقيها قدام، ما هو بقول لك ما يعني ما فيش منها عادة تخلص، او علشان تلحقها قبل ما يغلى سعرها وتشتريها الطقطقين، وهذا بيخلي في طلب كبير عليها. طبعا يعني الاقتصاد 1+1=2، في طلب كتير السلعة بتقل فبيصير في غلى في سعرها، وهذا بيخليها طبعا تغلى في تخلص من السوق أو يرتفع سعرها. وفي النهاية المواطن عليه مسؤولية زي ما الحكومة عليها مسؤولية، زي ما التاجر عليه مسؤولية في موضوع غلاء الأسعار وضبط السوق المحل. المهم الدولار وصل لأدنى مستوياته قدام الشيكل، وأنا من الناس اللي ما لهمش دعوة في الموضوع ومش مهتم كتير، لكن أكيد 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 في ناس كتير مهتمين في الموضوع، وناس كتير تأثروا بالموضوع سعر صرف الدولار، ويعني أنه نزل لأدنى مستوياته يعني من 25 سنة كما يقال، أنه ما نزل لهيك مستوى. طبعا يعني نسأل الله أنه يعني ربنا يجبر عنهم ويخفف عنهم، وأنه الدولار يرجع يستعيد عافيته، مش علشان الدولار نفسه ولكن علشان الناس اللي تأثرت بهذا الانهيار لسعر صرف الدولار.
آه يا سلام، سبنا الوقت يعدي أوام، ما حسبناش اللحظة الجاية، ده اسمه كلام، عشنا العمر نربي حمام، بس نسينا نقوم غية. وما يهمكش عادي، اسمع مني السعادي، مش وقت عتاب أقوله نرجع تاني، وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. احنا يا دوب ملحقناش نقرا المكتوب، علشان نلقى هموم وقاسية، ده اسمه كلام، عشنا العمر نربي حمام، بس نسينا نقوم غية. عارفك مشغول ليام دي، ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها، وكمنك داري بحالي، مذاكرني وعارف مالي، مستني عشان احكيها. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا.
من جديد يسعد مساكم مستمعين الكرام. يعني من الحاجات اللي بتبسط وبتفتح النفس تكريم حفظة القرآن الكريم، صراحة يعني شيء بيرفع الرأس، أعداد كبيرة ما شاء الله، وكل يومين بنسمع تكريم ألف حافظ وحافظة، تكريم كذا في خان يونس، في رفح، في غزة، في الشمال، في كل مكان. يعني الاهتمام والاحتفاء بحفظة القرآن الكريم يعني شيء بيبسط وشيء بيرفع الرأس فعلا، الأعداد ما شاء الله كبيرة يعني، ويا بخت أولياء أمورهم. حتى أنه الأسبوع الماضي أو آخر مسير أو تكريم لحفظة القرآن الكريم كان في معهم حج عمره 80 سنة اتكرمت مع الحفظة، وهذا يعني تنبيه إلنا إحنا الشباب أنه ما فيش حاجة صعبة، ولو في عزيمة كل إشي بيكون ممكن. لكن في موضوع تاني للأسف، يعني الأسبوع الماضي كان في عدد من الحوادث المرورية، والفترة الأخيرة زادت بشكل كبير، وصار الإشي زيادة عن اللزوم من وراء بعض الشباب أو السائقين المستهترين، وصار أنه لازم يكون في تدخل وفي يعني نوع من التجديد على يعني السائقين في الشوارع، حتى أنه ما نوصل لمرحلة أنه نحكي أنه كل يوم في خسائر بشرية، كل يوم في حوادث، كل يوم في مصايب بنسمع عنها في شوارعنا، ونتمنى أنه يعني الأمور تنضبط في الأيام الجاية، خصوصا أنه يعني الحكومة أو الشرطة المرور أعلنت عن يعني حملة تجديد على الرخص وعلى الأوراق وعلى يعني اتباع إرشادات السلامة المرورية، واللي بنتمنى أنه كل سائقينا يتبعوها وما يكون في نوع من الاستهتار ولا يكون في نوع من المعاندة والمجاكرة، أنه أنا يعني زي ما بنشوف أنه أنا ما بدي فلان، يعني فلان اللي مش عارف إيش ماله لسه ابن مبارح كذا شرطة مش عارف الأطفال وكذا ومش عارف إيش، وصرنا بنعاند حالنا ونلاقي أنه في بعض السائقين اللي يعني اللي هم حدثاء الأسنان زي ما بيقولوا لسه صغار هيك وكذا، وبقول لك أنا مين فلان عشان يوقفني وياخد ورقي وياخد مفتاح سيارته ومش عارف إيش. طب ما هو أنت لو ماشي عدل ما حد قال لك وين أنت، لو أنت سليم وسواقتك سليمة وورقك سليمة ما حد قال لك تلت التلاتة قديش. لكن إحنا للأسف يعني البعض منا تعود على الانفلات وعلى عدم الانضباط وإنه ما بحب النظام وما بدي النظام يطبق عليه، لكن هذا الأمر مش بكيفك ولا بكيفي، لأنه لو بننسيب الأمر لكل واحد على كيفه بتصير زربيحة زي ما بقوله. طبعا يعني رواتب الموظفين حتكون يوم الأحد القادم للجميع للضفة ولغزة، ويا بخت الموظفين وإن شاء الله ربنا بسترها معاهم وبسددوا اللي عليهم وبيضل اللي كفيهم لآخر الشهر إن شاء الله.
أنا كان ناقصني كتير علام، مع دنيا طلعت مش تمام، تدوسني قال معلش قول شكرا قوي ملهوش لزوم، معلش يا معلش الدنيا لو يا دراعي ومصدره للوش قرشه وقفشه من غير داعي، حليني يا معلش وشوفي حد بداني، لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني، معلش هعمل بيها ايه، لا تشيل وجع ولا بتداوي، ما بقتش بتحوق خلاص ولا ناس بتسمع من الاساس، والكل متعلم عليه الدنيا بتخاف من الغشيم، تعمل له 100 مليون حساب، اما الدنيا لو يا دراعي ومصدره للوش قرشه وقفشه من غير داعي، حليني يا معلش وشوفي حد بدالي، لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني. واشرب تقولي بالشفاء، معلش يا معلش دنيا.
من مسا عليكم مستمعينا الكرام مرة تانية، وبنرحب فيكم في حلقتنا من سهرة الخميس وبرنامجكم هلا بالخميس.
لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني، معلش يا معلش دنيا.
المهر طبعا حق الزوجة، هذا معروف، يعني ما حد بيقول انه المهر او في المهر حاجة تانية، لكن شو اللي حق الزوجة في المهر، شو اللي إلها وشو اللي عليها. كتير تكلموا مشايخنا في موضوع المهر وانه حق الزوجة وانه ما بينفع انه يعني حدا يتكلم في موضوع المهر، وانه لما عمر ابن الخطاب تكلم فيه وقامت امرأة وفي النهاية قال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر في موضوع المهر. طبعا بنتكلم في موضوع المهر لكن من ناحية ثانية، يعني كتير من نسائنا من أخواتنا أمهاتنا بناتنا حتى ما بتعرف شو اللي إلها وشو اللي عليها في المهر. ومعنا طبعا عبر الهاتف بنرحب فيها الأستاذة إسراء جبر، يعني العضوة في مركز مريم للثقافة. أستاذة إسراء الله يمسيك بالخير. أستاذة إسراء
السلام عليكم.
وعليكم السلام، يسعد مساكي أستاذة.
ستقطع
كثير
وأنا ما
سمعت ولا شيء. طيب احنا يعني لسه ما تكلمناش، لكن انه نتكلم ان المهر يعني دينيا وشرعا معروف انه حق المرأة، لكن كثير من نسائنا ما بتعرف شو اللي لها وشو اللي عليها. بداية بدنا يعني ان نقعد لموضوع انه شو اللي من المهر حق إلي أنا كزوجة، وشو اللي أنا ممكن أعمله فيه، وهل يعني أنا مجبرة أجيب أو أشتري حاجة من المهر مثلا بما أني أنا دخلت بيت الزوجية. في بعض القناعات اللي بدنا نحاول أنه نشوف هل هي صحيحة ولا مش صحيحة. تفضلي.
طبعا يسعد مساك أستاذ أحمد، ويسعد مسا جميع المستمعين لإذاعة الرأي في هذا يعني المساء. طبعا موضوع المهر يعني انت بتعرف انه هو من المواضيع الكتير في حولها جبال، خاصة من جهة الشباب، موضوع غلاء المهور والمهور وهذه الامور. يعني في البداية المهر هو حق للزوج، الله سبحانه وتعالى فرضه إلها واعطاه الحق في انه يكون هذا يعني لازم فرض اساسي من اجل الزواج. خلينا نحكي انه احنا يعني في عاداتنا وتقاليدنا الفلسطينيه العروس بتسلب المهر. طبعا هو البدايه الامر بيختلف من مدينه لمدينه. انا اطلعت على عده مثلا مدن في الضفه الغربيه، في غزه، حتى في غزه نفسها من مكان لمكان او من يعني من الشمال للجنوب الوسطى بيختلف في البدايه اللي هو المهر نفسه قديش بيكون.
نعم قيمة المهر
يعني. لأنه العادات والتقاليد بتتحكم بهذا الأمر. فموضوع يعني معروف أنه مثلا الفتاة بتشتري فيه جزء منه الذهب وبتشيره إلها، أو جزء منه تاني بتشتري فيه اللي هو ملابسها، بتشتري فيه أغراضها واحتياجاتها اللي حتروح فيها على بيت الزوجية. لكن هل هو يعني فرض عليها أنها تشتري فيه مثلا هذه الأشياء، أو فرض عليها إنها يعني لازم بمبلغ كذا أو بمبلغ كذا أنا أجيب ملابس أنا أجيب ذهب؟ فأكيد لا. ومع الأسف الشديد إنه في كتير بنات وشباب كمان ما بيعرفوا هذا الإشي. فلا، المهر هذا من حقك أنت، يعني تملكي حرية التصرف فيه، لك ذمة مالية منفصلة. يعني حابه تشتري فيه كله ذهب أنت حرة، حابه تشتري فيه كله ملابس أنت حرة، حب ما تشتريش فيه ولا إشي وتحطيه في البنك أو تحطيه في مكان يكون إلك من حقك، حب تعملي فيه يا سيدي لو بدي أعمل فيه مشروع جميل خيري.
ما هو يعني
الفكرة إنه أنا هذا المهر إلي، حق إلي، أنا حرة التصرف فيه بأي شكل.
يعني الآن إحنا عاداتنا وتقاليدنا بتقول إنه لازم الـ 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 الزوجة مثلا تدخل وتروح تعلق الجهاز تبعها ومش عارف شو كذا. ففرضنا انه واحدة مثلا راحت قالت انا المهر هذا حقي، وانه انا مش مجبرة اشتري فيه ولا حاجة ولا هدمة ولا اواعي ولا ذهب ولا حاجة، وراحت على بيت زوجها بطولها، شو حيكون رد الفعل؟ يعني بتصور انه تجربة زي هذه حتنتهي في المهد، حيتم وقتها، لانه يعني خرجت على العادات والتقاليد وانه انت عملت مصيبة. طيب احنا يعني لما بنتكلم في هيك موضوع، مع انه حقها، الحق على مين في النهايه؟ يعني هو حقها انها هي تحتفظ بمهرها، وهذا ربنا لما قال واتوا النساء صدقاتهن نحلة، هو يعني قرر لها حق مقابل يعني انه الرجل يعني استحل او استحلها، وهذا الحق طبعا ما حدش بيقدر يتكلم فيه. لكن العادة جرت انه الزوجة لازم تجيب كذا، لازم تجيب كذا، وكل مرة بيطلعونا بإشي جديد، يعني انه الزوجة لازم مثلا العروس الجديد لازم تلبس عمتها اللي هي أم زوجها، لازم تلبسها خاتم ذهب وتشتري لها توب، وهذا حاجة جديدة. أو يعني مش عارف أنا من وين طلعت لنا، زمان ما كان في الكلام هذا. ولازم العروس برضو تتحمل تكاليف الحنة، الكوافير والبدلة وكمان الصالة، كمان صالة الحنة على العروس، وبقسموا العرس بين الزوج والزوجة. طبعا أكيد الزوج بتحمل مصاريف كثير يعني، إحنا الله يعينه، لكن إحنا نتكلم في حق، نتكلم في أمر يعني، مش إنه إحنا بدنا نزود مصاريف على الزوج، لكنه حق الزوجة إن هي يعني تحتفظ بمهرها أو تعمل فيه اللي بدها إياه. والأمر اللي هي الحاجات الجديدة هذه بصير إنه يعني كأنه العروس مجبرة إنها تعملها، لأنه الكل بيعملها. تروحي مثلا طبعا، وهذا للأسف يعني له علاقة بثقافة المجتمع. مستحيل تلاقي حدا من الناس بوافق إنه يعني العروس ما تشتري ولا حاجة بمهرها، حتى لو كان يعني هو مقتنع اقتناع كامل بأنه هذا الكلام صحيح، لكن ما يا أخي فلان عملت وفلان عملت وفلان سوت وكذا. فبالتالي يعني الناس مع الوقت كل شوي بزيد التكاليف، بزيد العبء على العريس والعروس كمان، يعني مش العروس لحالة، لا العريس كمان بزيد عليه عبء في الحاجات الجديدة، الفنعات اللي بيطلعونا إياها في الصلاة والأمور التانية،
لأنه بعد بيومين بياخد ذهبها وبيعهم على أساس يسدد فيها مصاريف العرس اللي هو أساسا أخده، إنه ما بيقدر يلبي أي شيء من هذا.
هو مش حقه يعني، هو ممكن تعطي له برضاها، لكن في بعض الناس هذا الأمر يعني من المعلوم بالضرورة إنه أنا لازم هذا الذهب، هذا مش إلك أنت، لو بدك تصرفي لازم ترجعي لي. لو أخذت العروس مثلا ذهبها وخبته عند والدتها، أنت كيف أنت بتطلع الذهب تبعي؟ هو تبعك من وين؟ مين اللي قال إنه تبعك؟ وهذا مهر العروس، وأنت إيش دخلك فيه؟
هذا حق ما إله
طبعا. فكثير في عنا يعني أشياء. طبعا المهندس أو محمد بيهدد فيا بقول لي أنت قاعد بتوزن في الستات، ما علينا. لا هي مش قصة. تفضلي.
أنا بدي أحكي شغلة أستاذ أحمد.
تفضلي.
هو من ناحية حق، ومن ناحية حق شرعي فهو حقها، ومن حقها إنها تأخذ مهرها كامل، وزي ما حكينا إنها يعني هي حرة التصرف فيه بأي شكل كان، وعلى الزوج إنه هو يعني اللي يجيب لها الملبس، يأمن لها المسكن والمأكل وكل هذه الأمور.
نعم.
تمام. لكن في نظرت عادات طبعا، والشرع يعني في قاعدة إنه ما جرى في العرف يعني معنى أنه يقر الشرع، خاصة إذا كان
تمام توافر. صحيح، المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
تمام.
هذه القاعدة. نعم.
فتعرف اتعرف عندنا في المجتمع إنها بتسلب جزء من مهرها، ده بتسلب جزء الآخر منه في اللي هو
الجهاز.
تمام. وأنا بصراحة بالضبط، أنا بصراحة يعني مع هذا الرأي، يعني أنا بقول لك صح إنه هو حقها، وأنا يعني ممكن آخذ المهر وأنا حر التصرف فيه.
جميل.
مثلاً مجبور إنك تدفع.
مش مختلفين، لكن إحنا بنحكي إنه هذا الأمر مش إجباري، إنه الناس الآن صارت يعني كتير طلاق بيصير، حالات طلاق بيصير على أساس إنه العروس ما جابت فراش ولا كنب.
تمام.
مع إنه فلانة، ما هو بقارن فلانة جابت يوم الصباحية، جابولها مع يعني ما هي اللي جابته، هي اللي جابته من وين يعني؟ هو يا إما من أبوها تحمل ديون وبلاوي زرقة، يا إما من مهرها جابولها كنب وجابولها غسالة وجابولها شاشة تلفزيون وجابولها. ليش أنت ما تجيبي زيها؟ طيب أنا أبوي مش قادر، طيب ومهري يدوب. طب هو في النهاية حتى لو مهري كبير، ما هو مهري، هذا حقي، أنا ليش أجيب منه؟ مع أنه بيت الزوجية
على أنا إيش أجيب فيه أو إيش ما أجيب فيه.
طبعا، ما إحنا بنتكلم مش في أنه العادة جرت، ماشي العادة جرت، لكنه في بعض الناس زي ما قلت لك بيصير حالات طلاق. أقول لك على المرتب مثلا، كتير حالات طلاق صارت على قصة المرتب. طيب هو أنت يا زوجها، أنت تزوجتها عشان مرتبها مثلا؟ قال لك أنا يعني تنكح المرأة لمالها وحسب وجمالها وحسبها ونسبها وآخر حاجة الدين. طيب ما هو قال لك أنا بتجوزتها عشان مالها، أتجوزها عشان مالها حاجة يعني مش عيب ولا حرام. تمام. طيب أنت عارف أنه المرأة لها ذمة مالية منفصلة زي ما قلت في البداية؟ طيب أنت عارف أنه فلوسها مالك حق تأخذ منها ولا حاجة إلا برضاها؟ ما حدش بيعرف، احنا بدنا نعرف الناس، احنا ما بنقول انه لا ما تعملوش ونعمل ثورة على العادات والتقاليد، حتى يعني مع انه العادات والتقاليد فيها اشياء كتير غلط، ما بت يعني بتتوافق مع الدين. أيوة، بدنا نحاول إنه إحنا يعني نرسخ ثقافة إنه في حاجات إحنا بنعملها من باب العادة من باب العرف، لكنها مش صحيحة ومش إجباري. أنا ما بدي أجبر زوجتي أو عروستي أو خطيبتي الجديدة إنه لازم تجيبي خاتم ذهب لأمي، ولازم تجيبي لها توب مطرز من أبو 350 شيكل و 400 شيكل وكذا. طب من وين بدها تجيب العروسة؟ بدها تجيب المهرة.
هو بيكون بالأساس كمان ممكن يكون دافع أساسا المهر قليل، يعني أنت مثلا دافع 1000 أو دافع 1500، يعني شو بدها تجيب؟ لكن أنا بتحكي هنا في يعني
ما لهم أبو الألف وألف ونص، ما لهم والله كويسين ولاد حلال
حلوين. لا بس كنت بدي أحكي، ما هو إحنا بالآخر من منطقة لمنطقة بيختلف الموضوع زي ما حكيت لك.
طبعا
يعني بعض الناس بيقول لك إنه الذهب غالي والأواعي غالية والكل إشي غالي في السوق، فال يعني شو بده يجبر العروس بنفس الطلعة؟
ما هي المشكلة بعض. المشكلة أستاذة إسراء، المشكلة إنه إحنا ربطنا أستاذ إسراء، المشكلة إن إحنا ربطنا الأمر بالذهب وبالأواعي. إحنا المشكلة إنه ربطنا المهر بالذهب وبالأواعي. طب هو وماله لما تأخذ المهر وتعمل فيه حاجة تانية؟ لازم تشتري ذهب يعني؟ أنا يعني يمكن تحت الهواء لما تكلمنا قلت لك إنه كثير عائلات أو كثير ناس الآن لأن الذهب غالي ما بيشتري ذهب، بيخلي الفلوس أو العروس يعني وأهلها بيخلي الفلوس، بقول بلكن الذهب رخص قدام، أنا ليش أشتري ذهب ب 37 و 38 وأجيب حاجة قليلة، أو أني أنا أتشرط على العريس أقول له أنا بدي كذا وكذا وكذا وأتقل عليه وأخليه يتداين وأتعبه وأخلي أيامه كلها سودة وهو بفكر في الدين وعشان أجيب ذهب ب 37 و 38 و 39 والله أعلم قديش حقه، لأنه يعني مش مهتمين بالذهب. فالأمر أنه إحنا ربطنا المهر، وهذه اللي هي العادات والتقاليد، ربطوا المهر بالذهب، ربطوا المهر بأنه لازم تجيب العروس 1 2 3 4 10، وكل سنة بيطلع لنا شغلة جديدة الصالة على العروس.
نحاول أنه إحنا نغير صح، والتغيير في العادات بتكون يعني بصورة سريعة أو ملحوظة بشكل كبير، لكن لو قارنا مثلا عن قبل 10 سنوات في اختلاف.
صحيح،
نوعي الناس، نحاول نغير هاي الثقافات اللي فيها خطا. اوكي انت خدي مهرك، حره انت تصرف فيه، ممكن تشتري فيه جزء. يعني انا ما بدي ينفهم كلامي انه انا بدي اتقل على الشاب اللي دافع مثلا 4000 واقول للبنت والله خدي 4000 وخبيهم وهو كمان يجيب لك مثلا ملابس وكذا.
ما هي هذه مشكله ثانيه
من مهرك واشتري فيه هذه الاشياء، يعني هذا الامر مش مختلفين عليه، لانه
ماشي تمام
على كاهل الشباب
من باب المشاركه، من باب التخفيف، تمام 100%، لكن مش هو الامر صار اجباري. انا بتكلم على
ايوه، او ما يكونش الامر يعني انت لازم فرض عليك تعمل، يعني
ولو ما عملتي بتتبهدلي وبتنفضحي وبتصير جرسه. صحيح،
بتعلق العروس جهازها، بيقعدوا حماتها وخواته وعماته وبيعزموا ممكن 30 40
طبعا ولازم يشوفوه بالقطعه كمان. ايوه،
اخر النهار بتقول لها حماتها انت هذا بس اللي جايبه لنا اياه، طب احنا دفعنا كذا كذا، طب انت
هو دفع
ودخلك انت ازاي هي ازاي او اتين ازاي
احنا دفعنا بدنا اياه يرجع ثاني، يعني احنا دفعنا بدنا يرجع تاني، هي هيك
اللي يعني كان دفع الدين وبدها
ترجع. أيوة،
انت دفعتي هذا حق إلها، ما دفعتيه عشان انت بدك يرجع لك بدين او بيرجع لك مثلا زي ما انت بدك، هي حرص تصرف.
صحيح،
وقصة الخاتم وقصة الهدية هذه يعني حلو يكون في تهادي وتحابه ما بين يعني اهل العروس واهل العريس،
تهادي وتحابب بذهب بخاتم ذهب ب 500 شيكل ولا 600 شيكل
واحد على حسب مقدرته. يعني انا اذا قادر مثلا اجيب لها خاتم ذهب والله مرحبا بصحتين، بس اذا انا مش قادره ليه اكلف نفسي ولا مثلا اتداين من اهلي او ليه اخذ من جزء من مهري المفترض انه حقي؟
جميل،
في اشياء ثانيه
حلو
عشان انا بس اروح اقلد اجيب خاتم او اجيب
ما هو انا احنا قلنا انه هي حره التصرف في مهرها في مالها، تمام 100%. وبنرجع بنأكد أنه هذا الأمر صار إجبار للأسف، أنه بعض العمات الحماوات لو العروس ما جابت نهار أبوها أسود بتنكد عليها طول عمرها، ما هي أنا بدي أحبك كيف بدي أحبك عشان جبتي لي خاتم ذهب وتوب مطرز ومشنشل ومش عارف إيش، لكن لو ما جبتي ما أنت بتصيري ملعونة والدين. هي المشكلة، طيب احنا ليش وصلنا لهيك مرحله انه هذا الامر صار اجبار؟ مين اللي طلع الفنعة هذا؟ انا مش عارف. طيب خلينا نتكلم في موضوع تاني.
بتصير حدا عملها قلدوها الناس.
اكيد والله فلانه عروسة ام فلان جابت لبست حماتها خاتم ذهب، وانا بدي انت يا فلانه اللي هي خطيبه ابنها لازم تعملي زيها، انا مش اقل منها.
طبعا.
وهذا اللي بيصير، وبتصير فلان التانية أم فلان بدها، ما أنا برضو مش أقل من فلان وفلانة، ومش أقل من أم فلان، وأنا كلنا بنصير مش أقل من أم فلان. لما صارت الأمر هذا إشي فرض، وفرض عين على العروس، لازم تلبسي حماتك خاتم ذهب، ولازم تعملي زي ما صارت قصة الكسوة برضو اللي هي على العريس، لازم تجيب كسوة لأم لأمه يعني، ولأخواته ولعماته ولخالاته مش عارف شو. هذا موجودة في بعض المناطق، بعض العائلات كمان.
صحيح.
ويعني يعني أنا دافع مهر
كمان في منطقة من مناطق صديقتي يعني هاليومين تتزوج. حتى كمان يعني عليها بدلة العريس.
مين هي
العروس؟ عليها تجيب بدلة العريس.
العروس
قلت لها أنا أول مرة بسمع.
يا سلام، ولا هذا جديد، هذه عروس والله كويسة. وين هذه المنطقة؟ خلينا نروح نخطب منها.
خان يونس، أهل خان يونس بركتنا يعني، وعلى عيننا
وراسنا. الجنوب لا، يعني محدش يتكلم على الجنوب، ما زال في الجنوب خلاص.
أنا حكيت على عيننا وراسنا أهل خان يونس وأهل الجنوب وأهل قطاع غزة كلهم. لكن إنه بعرف يعني سمعت العادة عندهم إنه العروس على تجيب بدلة العريس كمان على حسابها.
والله حلو حلو العرض هذا، يعني أخطب خانونسية وخد بدلة هدية. حلو جميل. طيب أستاذة إسراء، الآن يعني أنا كنت سألتك في البداية شو حق الزوجة من مهرها؟ يعني بعض كتير من نسائنا أمهاتنا، أنا ممكن لو سألت والدتي إيش إلك أنت من مهرك حتقول أنا أخذت المقدم تبعي وخلاص. لكن كتير من السيدات والبنات حتى الأجداد والأقدام، يعني الختيارية والبنات اللي هنا صغار هذول، ما بتعرف أنه المهر مش بس المعجل. أسيبك تتكلم في الموضوع.
المهر إحنا عنا يعني في فلسطين بتقسمه ثلاث أجسام. المهر المعزل اللي بيندفع بتاعة العقد، والمهر المؤزل وعفش البيت اللي بيسموه عفش البيت. ربما بلدان ثانية بيدفعوا مثلا مهر كامل، يعني ما بيفصلوا هذه الأشياء.
اللي بنكتب معجل ومؤجل كله بندفع مرة واحدة هيك.
كله بندفع مرة واحدة. وفي ناس يعني ما بتحط هاي التصنيفات، يعني خلص إنه مثلا معجل ومؤزل مثلا. فكل بلد بتختلف عن الثانية. لكن لما بيجي بيتم المهر انه والله مثلا 2500 او 3 او 5 هذا كله يعتبر مهر لك، يعني ال 15000 او 12000 او 9000 او قديش انت اتم لك مهر، فهذا كله من حقك ومن حقك انك تاخذيه. يعني طبعا المعزل بيندفع يعني كتيسير، هو بنعمل تيسير انه بيدفع جزء منه وبيأخروا الباقي
اللي هو المؤجل.
بعض بناتنا بيفكروا انه المؤجل وعفش البيت الوحدة ما بتاخده الا اذا لا قدر الله يعني اتطلقت او صار مشاكل او كذا.
صحيح.
تروح تدور ترفع قضايا بالمحاكم على بدها عفش بيت مؤخر،
ويا ريت بتقدر تاخده.
لا هذا انت بحق لك تطالبي في المؤخر تبعك، وبحق لك تطالبي في عفش البيت وكل باقي توابع المهر بنسميها كلها، هذه بحق لك تطالبي فيها حتى وانت في يعني مع زوجك، حتى وانت في عقد الزوجيه ما في اي مشكله. وفي حال انه يعني هو يعني حتى هو بيعتبر دين عليه، شرعا يعتبر دين عليه، الفرض عليه ولازم عليه انه يوفي لك هذا المهر. وفي كثير ناس مع الأسف يعني بتروح بتحط مهر المعزل مهر بسيط مثلا 2000-1500 أو 1000 أو ما كذا، وعلى المؤزل والعشر البيت بتحط 10.
ما هو بيقول انه يعني انا مش ناوي، يعني مستحيل اطلق انا وخلص.
مش اطلق او مش حتفعل هيا، يعني حطي قد ما بدك رقم مش فارقه كثير. لا بس انت مش عارف انه هذا بنحسب دين عليك، حتى شرعا تحاسب عليه امام الله لانه هذا دين عليك
طبعا.
ولو في حال توفاه الزوج فهو يؤخذ من الشركه تبعته قبل تقسيمها.
مهندسنا بيقول لك ارحمينا.
والله مش أنا اللي بحكي، هذا صرع ربنا اللي بحكي. يعني أنا قبل يومين على الفيس بقرأ في مناشدة كانت على جروب من الجروبات. سب كاتب انه انا علي 23,000 دينار ومش قادر ادفع لاهل خطيبتي وإلي سنة ونص خاطب ومش قادر اتزوج. فانا يا كتبت له شو 23,000 دينار يعني كبيرة لو تكون 5-5-5 يعني زي اقول لك يعني في كتير
مثلا 5-5-5 اصلا كتير يعني انا مش عارف ليش يعني 3 خمسات ليش
تمام بس هو في مناطق بتدفع 5 في مناطق بتدفع 7 كمان في 2000
7
في اختلاف
يعني 3 7s
في 7s و8s
ما شاء الله هذا في غزة جديد هذا صار كمان
لا يعني انا بعرف قريبة إلي هي دكتورة واخذها دكتور مش عارف 7 أو 8 كانت يعني فالامر
يعني لانها دكتورة يعني مثلا وبزيد بزيد المهر
هيك العادات هيك العادات يعني يقول لك انها دكتوره وهذه مهندسه هذه متعلمه لا هذه مش متعلمه مع الاسف
هو انا كمان سمعت انه في بعض العائلات مثلا بياخذ حق تعليم البنت كمان يعني بيطلب من العريس انا دفعت لها في سنوات الدراسه مثلا 5000 دينار هذول انت بدك تدفعهم لان انا مش هستفيد من الراتب تبعها على اساس انه انا يعني ماخذها بقره حلوب مثلا تحلب لي كل شهر من يعني في شويه فلوس انا مش ماخذها عشان فلوس انا ماخذها عشان هي المفروض يعني هذا الطبيعي
هذا الصح لازم يكون
وزي ما قلنا برضو انا يعني شرعا ماليش علاقه في مرتبها الا اللي هي ترضى تعطيني اياه يعني او ترضى تتنازل عنه فما بعرفش انا يعني في حاجات كتير برضو للاسف ثقافتنا المجتمعيه وعاداتنا وتقاليدنا
يعني في بتدور على حتى على فكره كمان يعني افدك من الشعر بيت لا في عندنا صار الان تقسيمات يعني موظفه وكاله بتختلف عن موظفه الحكومه
تسعيرات يعني
خاص طبعا حسب الراتب يعني هاي العادات يعني عادات الزواج للاسف عندنا كثير اشياء منها معقده ولما بنيجي بنحكي على كيفيه الزواج للشباب يمكن أكثر حاجة تفطوا عليها هيك خلينا أحكي بالعامية المهر تخفيض المهور طب ما في أنا ما تخفيض المهور لكن يا جماعة الخير طب ما في أشياء ثانوية ثانية أنتوا بتعملوها ما إلها أي لازمة
صحيح.
يعني ما إلها أي داعي بتكلف تكاليف ومصاريف أكثر حتى من المهر مثلا اللي أنت دفعته وعلى فكرة النهاية المهر اللي أنت دفعته هو اللي بيفيدك لأنه في الأخير ساري عفوا في لبس إلك للبيت والذهب اللي بعد اسبوع زمان بترجع تاخده بتد في حفله الشباب وبتد في الفدعوس وبتد في السيارات والزمر والصبر
يعني في حفلات بتتجاوز 5,000 شيكل يعني 1,000 دينار وزياده كمان وغير التقاطيك تبعت العرس والصال اللي ب 3,000-4,000 شيكل والكوافير اللي لازم تروح على الكوافير اللي هي مش عارف شو اسمها هذه اللي هي بتاخدش اللي هو المبالغ القليله 300 و200 شيكل لا اللي بتاخد 1,000 شيكل وزياده و1,500 يمكن وحاجات زي هيك وكمان الفوتو سيشن اللي طلع جديد اللي هو لازم تروح تصور العروس والعريس بشاليه ولازم يكون اللي هو الألبوم هذا هو مش عارف جرانيت ومش عارف ايش الحاجات الجديده هذه اللي طلعت الفوتو بوك ايوه هو الألبوم انا بقول عنه الألبوم احنا دق قديم شوي يعني فالامور يعني انا مش عارف يعني انت تيجي تستكتر المهر اللي هو مثلا 2000 دينار اللي هو يعني 2500 المتوسط خلينا نقول ليش نقول 2000 تستكتر ال 2500 مثلا وتروح تدفع 1,000 دينار لحفلة مثلا هذا أنا بعرف أنه ممكن في حفلات كمان أكتر من هيك وتدفع للصالة كمان 1,000 وتدفع للفوتو سيشن هذه اللي هي جلسة التصوير كمان 200 دينار مثلا طيب ويعني ليش فالأمور الصراحة يعني محتاجة زي ما قلتي أنه إحنا
بسيطة في البيت أو في قاعة متوسطة السعر يعني حتى مثلا بيوتنا الآن مش زي بيوت زمان فيها وسع أنه نعمل فيها أفراح لكن أنا مع صالة وأنظف وأريح من البيت لكن صالة متوسطة قاعة متوسطة يعني السعر
أيوه صحيح ليش أروح أنا للقصر يعني مش عارف شو اسمه هذا اللي هي ب10,000 شيكل مثلا والله ما أعرفش قديش أسعارهن ما صالة لجنب البيت كويس وبتوفر في المواصلات كمان فيعني زي ما قلت انه في احنا محتاجين يعني حملة متواصلة نغير بعض القناعات بعض العادات ولعله يعني احنا نكون طرقنا على الخزان زي ما بقولوا ويعني وصلنا يعني الصورة حتى لو كان العدد من الناس انه في بعض الامور احنا بنعملها من باب العادة لكنها مش مظبوطة وهذه الأمور بتجر أمور تانية وبتجر أمور تانية لحد ما صرنا إحنا بنحمل نفسنا فوق طاقتنا وبنتجاوز كمان في حق الزوجة أو العروس الجديدة إنه المهر تبعها، إحنا بنصير نتدخل في كيف إنها تصرفه وكيف إنها تتصرف فيه وإنه إحنا إلنا الحق فيه وهذا مش من حقنا. يعني في النهاية أنا بشكرك كتير ويعني على المعلومات والإفادات اللي قدمتيها أستاذة إسراء، ويعني بتمنى إنه إحنا نكون فعلا أفدنا الناس اللي بتسمعنا ولو قليلا بالنسبة لموضوع المهور وموضوع الزواج بشكل عام والأمور المخالفة واللي إحنا لازم نحاول نغيرها في هذا الأمر. مستمعينا الكرام، خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد شوي. يسعد مساكم مستمعينا الكرام، نتواصل معكم في حلقتنا من سهرة الخميس وكل خميس مع برنامجكم هلا بالخميس. مستمعينا، يعني في موضوع من الموضوعات المهمة واللي يعني احنا بنعيشه كل يوم، موضوع الهوس بالشهرة. للأسف يعني كتير حالات بنشوفها ونماذج بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، كل همه انه هو يجمع عدد من اللايكات، يجمع عدد من الاصدقاء والمتابعين بغض النظر هو ايش بيقدم لنا. وفي المقابل بنلاقي كتير من الناس اللي يعني بيقدموا محتوى هادف لكن ما عنده يعني ما هو ما بيسعى للشهرة، ما بيسعى إنه أنا بدي أجمع، أنا خلص يعني على يعني قد اللي المتابعين اللي عندي أو الأصدقاء اللي عندي، وأقدم لهم معلومة مفيدة، أقدم لهم محتوى ينفعهم شوي وخلاص وانتهينا. لكن الأمر أصبح زائد عن حده الصراحة في الآونة الأخيرة، خصوصا أنه بدينا نشوف كتير نماذج على تيك توك، على الإنستغرام، حتى على الفيسبوك. في هذه الفقرة بدنا نناقش هذا الموضوع، موضوع الهوس بالشهرة والهوس بوسائل التواصل الاجتماعي، مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة هناء الجروشة الإعلامية التربوية. أستاذة هناء يسعد مساكي.
يسعد مساكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم إذاعة الرأي، وسعيدة بتواصلي معكم في هذا المساء.
حياك الله أستاذة، وإحنا أسعد طبعا. يعني أستاذة، في موضوع الهوس، هوس الشهرة والهوس بوسائل التواصل الاجتماعي، يعني بداية ليش الناس بتبحث إنها وبتدور على إنها تكون مشهورة؟ شو الجديد، شو الحاجة اللي ممكن يقدم لي إياها إن أنا أكون مشهور؟ ليش أنا أسعى إن أنا أكون مشهور ومعروف عند الناس؟ شو الإشي الجديد اللي بتضيفه لحياتي؟
يعني بداية أكيد الموضوع كتير مهم إنه نحكي فيه، خصوصا إنه اليوم صار عندنا أزمة محتوى فعلا. يمكن خلينا نحكي بملاحظات يعني لما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر اليوتيوب اليوم، للأسف اللي بيحصل ترند واللي بيوصل خليني أحكي لمستويات عالية من المشاهدة وبيقفز قفزات سريعة بعدد المتابعين، هم أصحاب المحتوى التافه أو أصحاب المحتوى اللي ما في قيمة فعلا يقدم. للأسف هاي حقيقة موجودة.
نعم.
وإحنا اللي بندعم للأسف يعني كمتابعين وكمشاهدين، كل مشاهدة وكل لايك إحنا بنعمله لهذا المحتوى اللي ما في فعلا يعني قيمة وما في فايدة خلينا نحكي حقيقية، إحنا اللي بنوصل الناس هاي لأنها تنشهر. بالنسبة لسؤالك ليش الناس بتدور على الشهرة، يمكن اليوم صارت خلينا نحكي فيها فايدة. إذا بدنا نحكي ليش هما بدوروا فعليا على الشهرة، لأنهم اليوم صارت بتحقق فائدة مادية بالنسبة لهم في أكثر الوقت. في خلينا أحكي لك، هما كانت البداية هو بحب أنه الناس تعرفه، أنه الناس تتابع محتوى، يعني وهج الشهرة وبريقها أنه لما يمشي في الشارع مثلا إذا على المستوى المحلي الناس تشاور عليه، الناس تعرفه، الناس تحكي فيه، لكن ما بدور تحكي فيه بأي بشو بالضبط.
بغض النظر هو أنا إيش قدمت، أنا الناس بتضحك علي والله الناس بتقدرني، أنا المهم أنه أكون بس أن الناس بتشاور علي وخلاص.
بالضبط. ففي هذا البعض من البعض الآخر مش ما بهموش الموضوع إلا ماديا، لأنه كل ما حققوا نسبة عالية من المشاهدات سواء على الفيسبوك أو موقع التواصل الاجتماعي إجمالا، وتحديدا عندنا خلينا نحكي اليوم فيسبوك وإنستغرام والتيك توك، هاي التطبيقات الأكثر شهرة وأكثر يعني تداول خصوصا
نعم.
في مجتمعنا الغزي والفلسطيني واليوتيوب طبعا. فهو كل ما عليت مشاهدات وكل ما جاب لايكات أكثر الناس شيرت يعني محتوى، فهو كمان بحقق استفادة مادية من خلال الإعلانات الإعلانات اللي من خلال الفيسبوك والإنستغرام واليوتيوب، في شركات فعلا تيجوا يجيله حتى لو محتوى تافه. للأسف كمان في دور كتير مهم للمجتمع، إنه أنا اللي بخلي الشخص بمحتوى اللي إحنا عارفين إنه هو محتوى تافه، وفي كتير للأسف رسميات الفترة الأخيرة، طب أنت كشركة محترمة ليش بتروح تعلن عنتين أو صاد وأنت عارفين إنه هو ما في محتوى؟ لا بس في عندها متابعين أو عنده متابعين.
هو السؤال،
أنا معني إنه بنسبة الوصول.
نعم.
بغض النظر شو بيقدم.
السؤال الآن إنه ليش الناس بتفضل المحتوى التافه أو الغير مفيد؟ ليش الناس بتفضل الإشي هاد وبتتابعه بشكل أكبر من المحتوى الهادف؟ يعني زي ما قلت بتلاقي حدا بيقدم محتوى مفيد، اقتباسات، أدعية، خلاصات، تجارب مثلا، أي شيء، يدوب بحصل 50 لايك بالعافية على الفيسبوك. لكن بتلاقي مثلا منشور لمعسولة، أنا واحد اسم معسولة، أنا صباح الخير أنا جيت، بتلاقي فوق 2000 لايك. طب إيش الدعوة يعني؟ ليش هيك؟ ولا واحد صراحة بيحكي؟
أنا بقى مش عارفة يا سارة، الجواب ده كتير صعب بحكي لك،
هو
بس إنه
اتفضل.
فرح عن جد عند الناس، الناس بدها إشي تسليها، الناس بدها حد يعني يغير مودها، حد يضحكها، حد إنه يسلي وقتها. مش معني بمعلومة، مش معني باستفادة لا تربوية ولا معلومة ولا تثقيف، قد ما هو طبعا في ناس أكيد بحترم إنه هم بيدوروا على هيك محتوى بيبحثوا عنه
أكيد طبعا
وبيستسيغهم أكيد، لكن أكثر الناس اليوم يعني أحكي لك، أنا عارف إنه تافه وعارف إنه المحتوى يعني مش لائق، لكن من باب الفضول أحيانا لما بنروح إحنا نشوف هذا المحتوى ونتفرج عليه وبنكسبهم، إحنا اللي بنكسبهم، احنا اللي بنخليه مثلا يوصل ترند
طبعا، وخليه يزيد. ما انا هو لما يشوف نفسه صار في عنده متابعات وكذا فهو بيزيد يعني بيستزيد من هذا الامر وبيعمل، وممكن ينحدر اكثر كمان في المحتوى، ما زال هو بيجيب متابعات بيجيب شهره بيجيب فلوس، فايش المانع يعني؟ زي ما بيقولوا المصري صوت ايش يعني، عادي جدا، خلاص ما انا بديت وكسرت الحاجز فبالتالي خلاص يعني ما ضلش حاجه بعديك.
وخلينا احكي لك، هم عارفين ان هم مثلا لو نزل منشور على الفيسبوك او يعني حدث، الناس حتى ممكن انها ما يعجبها، يعني انا كمشاهد ومتابع مثلا مش عاجبني اللي بيصير، مش عاجبني محتوى البوست، فببدا اعلق اني انا مش عاجبني، وبيجي غير يعلق انه مش شو هالتفاهه، طب شو اللي بتقدموا، اتقوا الله، مش
عارف هو مش هيهتم،
هو مبسوط هو بالتالي
طبعا بالك يعني. طبعا هذا أنا لاحظته برضو، يعني هو عارف إنه الناس بتستدفه المحتوى تبعه وهو بيشتموه على في التعليقات وبيبهدلوه كذا، لكنه ودنا على المصريين، ودنا من طين ودنا من عجين على رأي المصريين، ما مش مهتم جدا.
بيعتبر إنه قديه كانت الناس فاعلة، ومرات بالبالك يعني هما بيتعمدوا إنهم ينشروا محتوى بهذا الشكل، حتى
نعم محتوى مستفز ومثير طبعا
ممكن يوصلوا للترند للأسف.
صحيح.
وإحنا بنفكر إنه هو شو صار فيه وصل كذا والناس تحكي عنه، طب هو مبسوط هيك يعني؟
هذا واقع للأسف.
الفيسبوك والإعلانات يعني.
صحيح.
إحنا مش دارين وبنجهل للأسف هذا الأمر.
ما هو يعني المصريين في عندهم مثل بيحكي إنه تيجي في الهيفة وتتصدر، وإحنا للأسف نيجي نتصدر للهيفة صرنا مؤخرا، حتى لو بدون قصد زي ما قلت في المثال الأخير. انه انا والله مش عاجبني المحتوى وبدي اسب والعن واشتم ومش عارف ايش، مع انه انا ما يعني ما بننظر للشتيمه والمسبات، لكن قصدي انتقاد، يعني انا بنتقد الاعلاء المحتوى، لكن انا بغير قصد انا بعطيله اللي هو بده اياه، هو بده تفاعل بغض النظر وين يكون اتجاه التفاعل مع ولا ضد، لكن هو بده تفاعل فقط وبس، وبالتالي هو بيتعمد فعلا في بعض الأوقات وكثير من الأوقات وكثير من الناس اللي هم يعني يعتبروا مشاهير صاروا عندنا في قطاع غزة، إنه نزل محتوى تافه ومستفز ومثير ويخلي الناس تدخل تعلق حتى لو بالاتجاه السلبي، على أساس إنه هو زي ما قلت يركب ترند ويوصل للي هو بده إياه. طيب يعني في النهاية احنا يعني سألنا انه ليش الناس بتفضل التفاهة، ليش صارت تفضل تميل المحتوى اللي مش مفيد، وهذا الكلام طبعا يعني ممكن له اكثر من تفسيرات، منها التفسير اللي انت ذكرتيه لحضرتك ذكرتيه، لكن في حاجات تانية ممكن انه بدنا نحب انه نوضحها ونستوضح شو اسبابها. مثلا انا ما بعرف في خوارزميات الفيسبوك وانه هل انه الصورة بتوصل اكثر من النص مثلا، والله إنه الصورة والنص ونسبة وصولهم واحدة ما في فرق بينهم، وإنه الناس هي اللي صارت تفضل المنشور اللي فيه الصورة على المنشور اللي بدون صورة، يعني بتلاقي منشور نفس المنشور نفس الكلام بدون صورة يدوب بيحصل له 20-30 لايك، 3-4 تعليقات، لكن منشور نزل نفس الكلام على صورتك الشخصية مثلا بتلاقيه وصل 200-300. هذا طبعا عند الناس اللي مش مشهورين، يعني أنا بتكلم. طيب ليش إنه المنشور اللي بدون اللي بصورة بلاقي تفاعل أكثر من المنشور اللي بصورة؟ هل هذا فيه له تفسير مثلا؟ والله إنه الناس يعني كما إنه زي ما قال لي واحد من الأشخاص، إنه الناس لما بتقلب في الفيسبوك ممكن يكون بيقلب بشكل يعني بدون انتباه للكلام ودون انتباه لأي شغلة، بس إنه بقلب على الفيسبوك لكن إنه الصورة تستوقفه، هل هذا الكلام صحيح مثلا؟ والله إنه في تفسير تاني للإشي هذا.
صحيح، يمكن أنا شخصيا بلاحظ هذا الإشي، انه يعني حتى لما بدي اكتب مقال بحاول اني اختار صوره تعبر عن محتوى المقال.
نعم.
دائما التغذيه البصريه لها دور كثير مهم في جذب الانتباه. يعني لما انت توظف اكثر من حاسه بالعاده، لما تشوف مثلا على سبيل المثال بدي انا بنزل فيديو كمان يكون كمان تفاعل المشاهد معه اكثر لانه سمع وشاف وقرا.
جميل.
فانت وظفت اكثر من حاسه في تفاعلك مع هذا المنشور، فاكيد التغذيه البصريه لها دور كثير مهم بشد الانتباه اجمالا. فلما يكون بوست في صوره فعلا بيكون في تفاعل اكثر.
جميل. هو يعني أنا نحن يمكن كإعلاميين درسنا أن الصورة يعني بتعبر أو بتغني في حين يعني أحيان كثيرة عن يعني آلاف الكلمات، لكن يعني الملاحظ برضو أو اللي أنا بدي أستفسر عنه، الصور الشخصية بالذات مع المنشورات بيكون نسبة الوصول لها أكثر أو التفاعل معها أكثر.
صحيح. وهي يعني خليني أحكي لك فعلا بتصير. يعني انا مثلا ممكن احكي صباح الخير مثلا.
صحيح.
صباح الخير بدون اشي مع وردة مثلا، هتلاقي مثلا معلقين 10-20 صباح الخير مع صورتي الشخصية الصبح، وانا مثلا
الف تعليق
ولا في البيت ولا في اي مكان. لا حتشوف الفرق يعني انه
طبعا خصوصا لو كان ما هو برضه في فرق في التفاعل بين العنصر، او بلاش نقول العنصر، نقول اللي هو الشباب والبنات. يعني لما يكتب شاب نفس المنشور بنفس الصوره بنفس الترتيب نفس الاشي وبنت، ونيجي نقارن هذا عنده 5000 صديق وهذا عنده 5000 صديق، حنلاقي انه ال 5000 صديق اللي عند البنت كلهم ما شاء الله علقوا وأعجبوا بالصوب المنشور، والشاب الملطم المسكين ما فيش حدا عبره. حتى
كتبها شاب مرة بتذكر، صحفي زميل يعني كتب إنه أنا بحكي صباح الخير بردوا علي 5-6، لما صبية ثانية تكتب صباح الخير وكان بكتب بهذا المحتوى بهيك نص، يعني إنه بمعنى يعني طب شو الفرق بين صباح الخير تبعك صباح الخير تبعتها يعني. في مرات انت فعلا اشي بيستوقفك
مع الهوى الضحكة برضو، يعني ما هي الضحكة بتفرق، يعني اكيد ضحكته هو غير ضحكته وهذا اشي طبيعي يعني.
صحيح.
فهي الامر العلاقة بالتفضيل، بتفضيل الناس اعتقد بلوش علاقة بانه الصورة او التغذية زي ما قلتي او الحواس الحاسة البصرية انها بتجذب اكتر.
لما كنت بتكلم انا استاذ انه بالنسبة للتغذية البصرية مثلا، انا بتكلم على مقالة مثلا او على خبر. يعني انت لما تنزل خبر اي خبر ان كان، يعني حدث صار تنزل الخبر، لو لا سمح الله صار حادث سير ولا تنزل انت شوف مثلا باللحظات الاخيرة او بالفترة الاخيرة لما صار حوادث سير، تكتب مثلا انه حادث سير خبر بدون صورة.
صحيح.
فمرك لما تنزل صورة
مع صورة معبرة طبعا
شوف قد كمية التفاعل كان صراحة مع الفيديوهات اللي هي بتوثق الحادث مثلا، حتلاقي تفاعل كبير، الناس يعني مشاعرها تحركت، صار في لوم صار في غضب كله، فصارت الناس تعبر عن اللي شافته.
صحيح.
بس لما تقرأ خبر كقراءة خلاص مش الكل بيهتم انه يعلق، خلاص خبر وقرأه، لكن بقولك انه الفيديو بجيب يعني انه انت بتحرك اكتر من حاسة وانت بتشوفه، وبفعلا الاشي بيستفزك انك انت تعلق. فمعك لما بدنا نحكي على النقيض الثاني وموضوع الصور الشخصيه، صور الصبايا والشباب، هي قصه ثانيه اكيد يعني.
اكيد طبعا
مفهومه، يعني انه صبيه لما بدها تنزل صورتها اكيد الشباب راح يتفاعلوا وراح يجاوبوا كذا بغض النظر ايش مستوى الصوره.
طيب يعني ليش
برضه لها علاقه بال
يعني بالتفضيلات العامه برضه لها دور اكيد، يعني لانه مثلا لو الشاب نزل صورته مش هتلاقي تفاعل من الصبايا، وهذا له علاقه يعني بالاداب بالعادات تبعتنا بالثقافه تبعتنا، هذا شيء طبيعي. لكن الناس التانيين لو ما احنا الشباب يعني فالامر بيختلف اكيد، وما بدنا يعني نفسر في هذا الموضوع لانه معروف يعني. طيب نرجع لموضوع المحتوى، والمحتوى الهادف والمحتوى التافه، او بديش اقول المحتوى التافه لكن اللي ملوش هدف. الان يعني بعض الاحيان بتلاقي الناس بتقدم محتوى يعني يعتبر يعني تافه أو ساخر، خلينا نقول مش تافه، لكنه بيوصل رسالة في النهاية، بيوصل رسالة إيجابية. هذا المحتوى مثلا هل ممكن إحنا يعني نحكي عنه أنه محتوى ملوش هدف، محتوى تافه، محتوى زيه زي المحتويات اللي بقدمها بعض النماذج عندنا في غزة اللي هي يعني ماسخة على الآخر. وكيف إحنا ممكن إنه نوظف هذا المحتوى الساخر اللي له رسالة، نوظفه في إنه إحنا نحاول إنه نقلل من ظاهرة المحتوى التافه اللي أصبح يعني منتشر عندنا على وسائل التواصل الاجتماعي في غزة.
جميل، يعني أكيد في فرق كثير كبير إنه أنت بتستخدم مثلا المحتوى الساخر، يعني إنتاج فيديوهات مثلا، أو أنت بتمثل بمعنى بتقدم يعني محتوى تسخر فيه من تصرف، من عادة، من سلوك في مجتمعنا وبتضحك الناس، لكن بالنهاية أنت بتوصل رسالة ممكن تكون بطريقة أو بأخرى مقبولة أو غير مقبولة، إحنا فهمناها أو ما وصلتنا أو ما وصلتنا. بس حلو كتير إنه إحنا شوف يعني لازم اللي إحنا بنقدمه بالنهاية عشان يوصل للناس وعشان فعلا يكون محتوى فيه منه فايدة، في رسالة من وراء. بس أهم حاجة ينشغل صح، يعني إذا أنا بدي أقدم محتوى ماشي أضحك الناس أو كوميدي يعني ساخر، لكن بالنهاية في من وراء رسالة، في من وراء مضمون، في شيء وصل للناس، والناس بالبركة المستمع أو المشاهد ذكي، يعني مش إنه لا بدي يفهم شو اللي بيوصل له.
نعم
وهذا بنشوفه بتفاعل الناس يعني. فجميل إنه حتى أنا بقدم ماشي محتوى ساخر كوميدي، وفي كتير شباب بالمناسبة في غزة ناجحين بهذا الموضوع، يعني إنه بيقدم إشي يعني بشكل كوميدي وبيضحكنا، في نفس الوقت هو بيركز أو بتك على شغلة سلوك معين في مجتمعنا، فإحنا بتوصلنا الرسالة إحنا لازم نعدل. والأجمل إنه إحنا نختم هذا الفيديو يعني إنه برسالة، يعني أنت خلصت سكتش مثلا أو حكيت أو أنت عملت المحتوى بطريقتك الساخرة، لكن الجميل إنه أنا أختمه إنه بالآن بالإشي لأنه بوصله، حلو يكون في تعقيب يعني.
صحيح
إحنا عرضنا هذا ممكن.
لأنه ممكن الرسالة ما تنفهم ضمنيا، يعني ممكن أنا ما أفهم الرسالة أنت بدك توصلها، فأنت بدك برضو يعني من تراعي الفروق الفردية في الثقافة، في الفهم، في كذا، أنه توصل الرسالة أو الخلاصة اللي بدك توصلها من خلال الفيديو.
وهذا يعني بنسميه إحنا في علم التربية بنسميه المنهج الخفي. يعني زي ما في منهج مقصود وأنا طالع أتحدث اليوم مثلا، زي ما أنا طالع معاكم نحكي في هذا الموضوع 1 2 3، في كلام ضمن بيصنع
الرسائل التضمينية اللي هي الخفية.
كل رسالة إعلامية بنقدمها وفي كل محتوى فيديو بتم نشره أو صورة أو كلام، ممكن أنا أنشر بوست ما وراء البوست، ما شو بيتضمن.
نعم، المعاني والأفكار الكامنة خلف الكلام الظاهر. نعم،
في ناس بتفهم بالوضوح، لا ما لازم أنا أوضح له، وفي ناس بتفهم بالتلميح.
صحيح،
فإحنا برضو بدنا نراعي هذا الإشي في إنتاجنا للمواد، حتى لو كانت يعني من وراها رسالة هادفة، وفي نفس الوقت برضو إحنا يعني بنضل في مجتمع محافظ، يعني مجتمع فلسطيني غزي محافظ، بدنا نراعي كل شيء. يعني أنا ما بطلعش مثلا أقدم محتوى أسخر منه من تصرفات بنات وكذا، ما أعممش، لأنه في بنات محترمين رح يزعلوا، في شباب برضو بالمقابل رح يتضايقوا، فبالتالي يعني نكون شوية يعني نقدم إشي الناس تحبه وتوصل رسالة، وفي نفس الوقت ما نأذي الآخرين يعني بهالمحتوى اللي إحنا بنقدمه، ونراعي إنه في عقول مثقفة بتشوفنا.
صحيح.
بتصور إنه خليني أحكي لك، اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي كل محتوى إله جمهوره، إله ناسه.
نعم.
ومع وجود كمان اليوم التيك توك للأسف للأسف للأسف، يعني خليني أحكي لك يعني هذا التطبيق اللي أنا أتمنى إنه ينحظر من غزة، لأنه في سوء استخدام إله بشكل غير طبيعي. يعني أنا شخصيا يعني مش منزلة وممنوع بنتي تنزله مثلا على سبيل المثال، وبراقب يعني لو أنا نزلته من وراي أو كذا، لأنه الأطفال بيغروا بعض، يعني بيحاولوا إن هم يكونوا فضوليين. وبالمناسبة كمان محتوى التيك توك اليوم بينتشر على اليوتيوب.
صحيح،
فكثير مهم إن إحنا نتبع، يعني خلينا نحكي
وللأسف يعني أطفالنا يعني بينشأوا على اللي بينشأوا على الفيديوهات هذه وعلى الأمور هذه، يعني لما بيكبر بيصير كأنه الأمور هذه صارت عنده يعني من المسلمات، إنه أنا ما حدش قال لي إنها غلط مثلا، أو أنا شفت وخلص، وأنا يعني صار في عندي فضول ان انا اقلد مثلا الحاجات اللي بيعملوها هذه في التيك توك والامور هذه الهايفه اللي بنشوفها على اليوتيوب والتيك توك. فبينشا الطفل على انه هذه الامور يعني مش غلط ومش عيب، وبتنشأ يعني بينشأ معاه برضو حب إنه يمارس هذه الأمور ويختبرها. وللأسف يعني إحنا مش منتبهين، وكثير من أولياء الأمور مش منتبهين لهذا الأمر، إنه يعني زمان قالوا من شب على شيء شاب عليه. طيب وأنا ابني اللي بشوف كل يوم التفاهة هذه والأشياء المغلوطة هذه، إيش بدي إيش بنتظر منه؟
صحيح، عشان هيك يمكن في حاجة كثير مهمة، يمكن كان الأسبوع الماضي كان حاجة اسمها أسبوع التربية الإعلامية الرقمية. زي ما إحنا بنهتم بتربية أولادنا تربية إسلامية وتربية بيئية، مهتم بكل تفاصيلهم، كمان في حاجة اسمها التربية الإعلامية التربية الرقمية، أعلم الأولاد وأواعيهم كيف يتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي، مع المحتوى اللي إحنا بننشره، مع كل شير إحنا بنعمله. مش كل صورة إحنا بتعجبنا أو بنستثيرها إنه نشيرها، مش كل محتوى إنه نتفاعل معه. فهي أشياء حتى إحنا يمكن أنا بحاول من خلال يعني دراستي وبحثي الدكتوراه إنه أركز هذا موضوعي بالمناسبة فيها، التربية الإعلامية الرقمية وتطوير المناهج وإدخال يعني مهارات التربية الإعلامية في مناهجنا، إنه حتى إحنا في المدرسة كمان كثير بيقع على المؤسسة التربوية والمدرسة تحديدا والمعلمين، دي مهم نوعي الأولاد ونشدهم بهذا الجانب. لأنه اليوم طبعا في ظل هالثورة، ثورة المواقع التواصل الاجتماعي، وإنه صار الإشي قريب جدا من أطفالنا، فمهم نوعيهم بالمحتوى اللي بيتم نشره، شو المحتوى اللي نشوفه، شو المحتوى اللي إحنا لحالنا ما نشوفه، نشيره ما نشيره، حتى لو معلومة إحنا بدنا ننقلها، لو خبر بدنا ننقله، في ظل اللي بيصير وتضليل الإعلامي وتضليل المعلومات، وبنشوف طبعا الإشاعات وكثير شغلات، في كثير نقاط كثير مهمة نركز فيها، يعني نوعي أولادنا فيها للأسف، مش بس يعني إنه نهتم بقدي أكل وشرب ورعايتهم وبصلي وبصليش والتربية الإسلامية إلهم، ويهتم بالبيئة ويشيل العفو الزبالة وكذا، يعني بنهتم من كل إشي في المدرسة، نهتم كمان في تثقيفهم وتوعيتهم بهذا الجانب، لأنه كثير مهم نشتغل عليه في كل مكان، يعني المدرسة وفي البيت، لأنه اليوم اللي بإيدهم هذا الجوال خطر كثير كبير، خطر يعني بيهدد أطفالنا وبيهدد كل أسرة إذا ما كانت متابعة فعليا إيش ابني بيتفرج وبيشوف.
جميل.
شو بينشر، شو بيشارك، يعني مع مين بيحكي، مين الصداقات اللي بيقبلها. فإحنا فعلا محتاجين فعلا تربية إعلامية رقمية لأولادنا متابعتهم، وهذا الجانب مش لازم نغفل أبدا، حتى فعلا إنه زي ما تحكيت يعني من شب على شيء شاب عليه، الطفل هذا رح يكبر ورح يصير بالنسبة له مسلمات إنه هذا المحتوى وعادي، وأنا لازم بيعتبرهم حتى قدوة. للأسف المشاهير اليوم طالعين على تيك توك وعلى السوشيال ميديا،
حتى مسلسلات الرسوم الكرتونية الجديدة اللي صارت كلها خبط ورزع وعنف، للأسف يعني إحنا برضو مش منتبهين لهذا الإشي. يعني أنا بتمنى إنه يعني هذا الكلام يلقى أذن صاغية، وإنه فعلا يعني نلاقي يعني تغيير في هذا المجال، وإنه يعني الأسر تبدأ تنتبه لأطفالها وتنتبه حتى الناس الكبار، مش بس الأطفال كمان، يعني نتكلم عن المحتوى التافه اللي بشوفوه كثير فئات من مجتمعنا، حتى ممكن من المتعلمين نفسهم. أتمنى أنه يعني هذه الثقافة تتغير، وكمان أتمنى لك يعني أستاذ هناء أنه التوفيق في رسالتك، وتكون المخرجات الرسالة إن شاء الله يعني تليق وترقى لمستوى التحدي إن شاء الله. وكمان بنستغل فرصة وجودك معنا وبنقدم لك التهنئة، وبنتمنى لك عام جديد سعيد، ويعني أنه ربنا يطول عمرك في طاعته إن شاء الله.
يعني أنا سعيدة بحواركم اليوم زملائنا الكرام في إذاعة الرأي.
حياك الله أستاذة، وإحنا يعني أسعد وسعدين بالإيضاحات والإفادات اللي قدمتيها في هذه الفقرة. يعني نتمنى أن تكون الفقرة يعني ترقى لمستوى يعني تطلعات المستمعين، وتكون فادتهم بشكل كبير إن شاء الله.
مبارك برنامجكم الجميل.
أشكرك أستاذة هناء. حياك الله. في الختام طبعا أقدم لك جزيل الشكر أستاذة هناء الجروشة الإعلامية والتربوية على هذه الإفادات والإيضاحات اللي قدمتها في موضوع السوشيال ميديا وهوس الشهرة وموضوعات متنوعة تطرقنا لها الصراحة. يعني مستمعينا بهيك بنكون وصلنا لختام سهرتنا معكم اليوم الخميس والحلقة الأولى من برنامج هلا بالخميس.
ما تكون قلقان أو خايف من المستقبل، خليك فاكر للدنيا دي رب كبير.
مستمعينا بهيك يعني بنكون وصلنا لختام سهرتنا اللي يعني كانت مميزة بوجودكم. نشكر لكم متابعتكم ونقدر وقتكم اللي قضيتوه معنا في هذه السهرة اللي بنتمنى تكون جميلة، ونتمنى تكون يعني تستمر ونتواصل معكم في برنامجنا هلا بالخميس. وبال يعني على الأكيد أنه في كل حلقة حنقدم موضوعات جديدة ونناقش موضوعات أكيد بتهمكم، ونتمنى لكم طبعا إجازة سعيدة. وختاما بقدم لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل فاروق رجب، وبنقل لكم تحياتي من الإعداد والتقديم أحمد العرجة، وهلا بالخميس.